السارق والسارقة فقطعوا أيديهما نكالا من الله جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين الله تعالى في الآية 38 من سورة المائدة حكم السرقة وعقوبتها وإمكانية التوبة بعد الذنوب الكبيرة، وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى حفظ على الناس أموالهم لما حفظ دماءهم وأعراضهم. في آيات مضت تبينا كيف حفظ الله تعالى النفس، وفي هذه الآية يحكم الحكيم الخبير العزيز العليم القدير بقطع يد السارق سواء كان ذكرا أو أنثى، فيقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق هو الذي يأخذ المال من حرزه على سبيل الخفية، هذا هو السارق، وهو الذي تقطع يده. وهذا المال الذي يؤخذ مقداره ما يعادل ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد السارق في دون ثمن المحجن، وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال العلماء رحمهم الله إن هذا كان في أول الأمر، ثم صار ما تقطع به هو ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم، أو أن المراد بالبيضة هنا بيضة السلاح وليست بيضة الطائر، والمراد بالحبل هو حبل السفينة وليس حبل الحطب ونحوه الذي هو أقل من ربع الدينار. وقد قطع عثمان رضي الله تعالى عنه يد رجل سرق أسرجة قومت بثلاثة دراهم، فأمر عثمان بأن تقطع يده. هذه النصوص تبين أن اليد لما خانت هانت، بينما ديتها إذا صارت أمينة تعادل نصف دية الإنسان. إذا كان مثلا دية الإنسان 1000 دينار، فيده إذا اعتدي عليها تقوم بنصف الدية. إذا كانت دية الإنسان في زمننا هذا 100,000، فدية يده 50,000، بينما إذا سرقت مقدار 9 ريالات تقطع. هذا يعادل في زمننا هذا ربع الدينار أو 3 دراهم، الدرهم يقارب 3 ريالات. فإذا سرق الإنسان بضاعة، يعني لو سرق طبق من البيض تقطع يده، أو سرق شيء تعادل قيمته 10 ريالات أو قريبا منها تقطع هذه اليد. بينما ديتها لما كانت محترمة أمينة 50,000، فلما خانت هانت، ولما أنها ائتمنت غلت وزكت. الله تبارك وتعالى يقول اقطعوا أيديهما، أي السارق والسارقة، رجل أو امرأة. لماذا؟ قال جزاء بما كسب، بسبب كسبهم السيء الخبيث الذي امتدت هذه اليد وتناولت، فهذه اليد النجسة تبتر ويتخلص منها. ولما سرقت المخزومية أهم قريش أمرها، وكان ذلك في فتح مكة، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فصعب عليهم أن يكلموه فيها، فقالوا يكلمه زيد حبه. فلما كلمه قال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوا. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها لقطعت يدها. فأمر بها فقطعت يدها، فقالت هل لي من توبة؟ قال نعم، فتابت توبة نصوحة رضي الله عنها وأرضاها، أي المخزومية. فقول الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، هذا هو حكم أي يقطع يد السارق ويد السارقة سواء كان واحدا أو متعددا. واليد إنما تقطع من مفصل الكف، أي المفصل الذي بين الكف والساعد من الكوع. وقد كان هذا العمل معروفا عند العرب بقطع يد السارق، ولكن الإسلام نظمه وجعل من شرطه أن يكون من حرزا وأن يكون على سبيل الخفية. أما لو كان من غير الحرز فإنه يعذر، أو كان ليس على سبيل الخفية وإنما على سبيل المواجهة فإن هذا يسمى غصبا، فيعاقب بما يراه الحاكم مناسبا لردعه وهو دون القطع. جزاء بما كسبا، أي لأن كسبهما هذا خبيث يستحق أن تقطع وتكسر يد هذا السارق أو السارقة، نكالا من الله أي تنكيلا وتأديبا لهم ولغيرهم، وهذا من عقوبة الله التي شرعها حفاظا على أموال الناس وصيانة لها من عبث العابثين. والله عزيز لا يغلب، هو الغالب، فلا أحد يعترض على حكم الله، فهو حكيم. وقول الناس في هذا الزمن من دعاة التغريب والملاحدة إن قطع يد السارق وحشية، هذا المعنى أو ختم الله بهذين الاسمين لينبه أهل الإسلام ألا ينصاعوا وراء مثل هذه الدعايات والأبواب التي يروج لها الملاحدة. فالله عزيز، وهذا اسم من أسمائه جل وعلا، فهو الغالب القاهر الذي لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو جل وعلا حكيم في هذا الحكم، شرع قطع اليد لأجل أن تبقى الأموال، لأن الإنسان إذا سرق فقطعت يده ما يسرق مرة ثانية، اليد الحرامية هذه راحت. ولهذا فإنها تقطع اليد اليمنى، لأن غالب استعمال الإنسان ليده اليمنى أكثر، غالب ما يستعمل من يديه اليمنى، فتقطع يده اليمنى. فإذا أراد أن يسرق ثانية تذكر يده السارقة فتراجع، وأيضا لا يكون عنده القدرة على السرقة بخفة ولطف مثل ما كان سابقا. فالله تعالى حكيم في تشريعه، حكيم في تحليله وتحريمه وأمره ونهيه، فليس لأحد أن يعترض على حكم الله ويقول نكتفي بالتوبيخ أو بالسجن أو بالضرب أو نحو ذلك، فإن هذا لا يحقق الغرض ولا يصون الأموال ولا يحفظها من يد العابثين. ثم قال جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إنسان سرق قطعت يده فأدرك أنه أخطأ فما حاله؟ قال إذا تاب
وندم على خطيئته السابقة وعزم على أن لا يعملها وهو على قيد الحياة فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه أي من بعد أن ظلم نفسه بالسرقة وأصلح نفسه وطهرها ونزهها وأبعدها عن كل ما يشينها فإن الله يتوب عليه. الله تعالى يفتح أبواب التوبة لعباده ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. في الآية التي قبلها قال إن الله عزيز فإنه والله عزيز حكيم وهنا قال إن الله غفور رحيم. ختم كل آية بما يناسبها. الآية السابقة يناسبها القوة والعزة والحكمة، والآية الثانية في مجال التوبة والمغفرة ومسح الذنوب وقبول التوبة، فقرأ ختمها ببيان أن الله غفور وأن الله رحيم. فهو يغفر ويرحم، يغفر ذنوب المذنبين ويرحمهم. وهذه من أسماء الله الحسنى، من أسمائه العزيز والحكيم والغفور والرحيم، ومن صفاته العزة والحكمة والمغفرة والرحمة، وهي أسماء وصفات لله تبارك وتعالى لائقة بجلاله وعظمته، ليست كعزة المخلوق ولا حكمة المخلوق ولا مغفرة المخلوق ولا رحمة المخلوق. فالله تعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فأسماؤه وصفاته لا تشبه في حقيقتها أسماء وصفات المخلوقين، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن اتفق اسم العزيز والحكيم والغفور والرحيم مع مسميات المخلوقين إلا أنها في الحقائق تختلف، كاختلاف ذات الله مع ذات المخلوقين، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة، لأن هذا واقع بين المخلوقات. فالجمل له يد والشاة لها يد والنملة لها يد ولا تشبه واحدة الأخرى، وهذه كلها مخلوقات وجد بينها التباين، فما بالكم بين الخالق جل وعلا والمخلوق، فهو أعظم تباينا وأشد مما لا نتصوره ولا ندرك حقيقته وكنها، لكننا نعرف المعاني وما تدل عليه ولا ندرك الحقائق لأننا لا نستطيع تصورها. لكننا نعلم أن معنى الغفور غير معنى الرحيم، غير معنى العزيز، غير معنى الحكيم. فكل كلمة من هذه الكلمات تدل على معنى هو مقصود في ذات الله تعالى، ولهذا يذكره الله جل وعلا عقب الآيات أو في أواخر الآية التي تناسبها. ثم قال جل وعلا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فالله تبارك وتعالى هو المالك للسماوات والمالك للأراضين، لا يشاركه أحد فيها ولا ينازعه، هو المتفرد بالملك. وحينئذ ينبغي أن يكون هو المفرد بالعبادة والقصد. فإذا عرفت أن الله تعالى له ملك السماوات والأرض، فإذا أردت شيئا فاطلبه منه، ولا تطلبه ممن ليس له حق. وهذا رد على القبوريين ونحوهم، ممن إذا أصابه كرب أو حاجة ذهب إلى الضريح وصار يطلب من صاحبه ظنا أنه يستطيع أن يعطيه، بينما هذا المسكين لا يملك شيء ولا يستطيع نفع نفسه، وترك الذهاب إلى من له ملك السماوات والأرض، من يسمع السر وأخفى، من لا تخفى عليه خافية، من يجيب دعوة المضطر، الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الذي له ملك السماوات. فإذا كنت تعرف مالك السماوات والأرض وأنت ممن يعيش في السماء أو في الأرض، فاطلب ما تريد ممن يملك هذه الأشياء، ممن عنده مفاتيح الخير، ممن عنده الكنوز الملأ، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أما أن تذهب إلى جثة أكلتها الأرض وتطلب منها، فهذه ما تنفع نفسها حتى تنفع كنفسها. ومع الأسف الشديد أنه حتى مع تعلم الناس لا تزال هذه الخرافات تجد رواجا وقبولا عند الناس، ولا شك أن هذا بسبب عدم القيام بالدعوة الصحيحة في تلك الأوصاف إلى التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ينبري لذلك بعض من يلبسون ملابس العلماء من المرتزقة الذين يأكلون أموال الناس من وراء هذه الجيف، وينسجون القصص والحكايات والترهات والأباطيل لأجل أن يسلبوا أموال الناس الجهال، وهي كلها لا حقيقة لها، وإنما هي من أعمال الجاهلية، أعمال الشرك والوثنية التي بعث الأنبياء وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم لتصحيح هذه المفاهيم وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا. يقول جل وعلا عن نفسه: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. يعذب من يشاء بعدله، ويغفر لمن يشاء برحمته. فإن عذب الناس فبعدله، وهو لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون. فالله تعالى يعذب من يعصي، من يتمرد، من يكفر، من لا يرعوي ولا ينقاد للأوامر الشرعية، وقد يرحم بعضهم ويغفر لهم برحمته التي وسعت كل شيء. فإن عذب الإنسان على معاصي فهذا مقتضى العدل، لأن الله تعالى بيّن لك الحق والباطل وأمرك باتباع الحق فاخترت الباطل، فيعذبك لعدم انقيادك لأمر الله، وهذا هو مقتضى العدل. وما ربك بظلام للعبيد. وقد يرحم بعض العصاة ويغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة من دون تعذيب رحمة من الله. فلهذا قال جل وعلا ألم تعلم، وهذا أصل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، فهو خطاب لكل من جاء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة وأمة الإجابة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فالله تعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، مهما تعاظمت الأمور، مهما قويت الأسلحة، مهما شيد من المباني، فإنها لا تساوي شيئا أمام قدرة الله تعالى. يزلزل بهم الأرض لمدة نصف دقيقة فتنهار كل هذه القوات ويسقطون في تخوم الأرض، أين هم؟ تلعثم. يرسل عليهم الهواء فتزيد سرعته، يزيد سرعته قليلا فتتحول إلى أعاصير، فيهدم البيوت ويقتلع الأشجار. يرسل عليهم الماء من مطر أو موج أو غيرها كما تشاهدون في هذه الأيام في بعض المناطق، فلا يستطيعون أن يقاوموا ولا يصمدوا أمام قدرة الله تبارك وتعالى. الهوى الذي لا غنى لهم عنه، أو المطر الماء الذي لا غنى لهم عنه، أو الأرض التي هم عليها مستقرون تتحرك وتميت، ثم كيف يأثرون وكيف يطلقون سلاحهم وكيف يهربون، لا محل، وليس عندهم من الفرصة أن يتحرك. والحوادث التي نراها في هذا الزمن، فقد سمعنا زلازل وسمعنا براكين وسمعنا غرق وسمعنا فيضانات البحار والأنهار، وهذه كلها ما استطاعت قوى الأرض كلها أن ترد شيئا منها أو أن تعالج شيئا منها. كل ما في الأمر يجلسون أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة يحاولون البحث عن أحياء بين الأنقاض، والذين سقطوا في تخوم الأرض راح. وحينئذ فينبغي على العاقل أن لا يتعاظم أي قوة من قوات المخلوقين، بل هي هينة أمام قوة الله تعالى. ولهذا ضرب الله لنا مثلا بقوم هود عاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مدينة إرم في الربع الخالي فيها مدنية إلى الآن ما وصلتها المدنية، المدنية الحاضرة إلى الآن ما وصلت إلى ما وصلت إليه مدنية قوم هود وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ومع هذا هلكوا بالهواء الصيحة 7 ليال و8 أيام
من حسومة.
وثمود أهلكتهم الصيحة وما نفعتهم قوتهم وجبروتهم وحصونهم وحينئذ فعل الإنسان أن يعرف ربه وأن يعرف كيف يعبد ربه، وبهذا يحصل على الأمن والأمان. أما ما يروج له بوسائل الإعلام في هذا الزمن خاصة من وسائل التهديد للمسلمين وإرهابهم وإرعابهم وتخويفهم، فإن هذا كله لا يساوي شيئا أمام قوة الله، فإن الله تبارك وتعالى أقوى من جميع الخلق، ويستطيع جل وعلا أن يهلكهم بلحظة ويصرف عن المسلمين شرهم وكيدهم ويصيبهم بأي مصيبة من المصائب التي يريدها مما يشل حركتهم ويفشل مخططاتهم. فلا يجوز لأحد أن يعجب بأولئك القوم وما هم فيه ويظن أنهم قادرون على إبطال الحق وإحقاق الباطل، بل الحق سيبقى قائما إلى قيام الساعة والباطل لا يمكن أن يكون حقا، ولكن قد يتفوق أهل الباطل لما أن أهل الحق تنازلوا عنه وتراجعوا فيه وأخفقوا في الالتزام به. أما إذا التزم أهل الحق بالحق فإن الله جل وعلا غالب على أمره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الملة والدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أرجو من الأخوان أن يوضحوا الخط. تقول امرأة أحرمت بالحج وهي حائض وقدمت إلى الحرم وسعت ولم تطف طواف القدوم، فما حكم سعيها؟ نقول لا يعتبر هذا السعي، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف مصر، ما دامت لم تطف طواف نسك أي طواف القدوم فإن سعيها لا يعتبر، وحينئذ كأنها لم تسعى. فإذا كانت لم تسعى بعد طوافها بعد الحج سعي الحج فعليها أن تطوف، إذا كانت موجودة الآن عليها أن تسعى. يقول ما حكم التصوير؟ التصوير لذوات الأرواح كالآدميين والبهائم والطيور والحشرات حرم لا يجوز، فقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أما تصوير ما لا روح فيه فلا بأس به، وهذا في كل زمن وليس خاصا كما جاء في سؤال السائل هل خاص بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا، هذه الأحكام شاملة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالأحكام ليتعلمها الناس في كل وقت،
فليس هناك أحكام تخص عهد النبوة. ولعل هذا السائل تأثر بما رآه من تساهل الناس بالتفطير في هذا الزمن فظن أنه لا بأس به. يقول هل يجب الوضوء بالطواف أم لا؟ نقول الطواف يجب أن يكون الإنسان فيه على كمال الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فلو أحدث أثناء الطواف فإنه يقطع طوافه ويتوضأ ويعود يكمل طوافه إذا كان الفاصل يسيرا، وإذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الطواف. يقول إنني سوف أعود من السفر بعد رمضان، فهل لي أن أصوم 6 أيام من شوال أثناء عودتي في الباخرة أم هو غير مستحب رغم أن السفر لا يوجد فيه مشقة؟ الإنسان في قيامه في السفر الأفضل أن يعمل ما هو الأرفق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله في السفر صائم، وهو القائل ليس من البر الصيام في السفر إذا كان الناس يجدون مشقة. وقوله ذهب المفطرون اليوم بالعجل، فإذا كان الإنسان يرغب في الصيام وهو لا يجد مشقة ولا كلفة فصام النافلة في السفر فلا شيء عليه. يقول نحن مجموعة من المدرسين نعمل في منطقة الكامل على طريق المدينة، ونصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا علما أننا نصل مكة شرف الله قبل العصر، فما حكم عملنا هذا؟ الأحوط لكم في مثل هذه الحال إذا كنتم تعرفون أنكم تصلون مكة والناس لم يصلوا بعد أن لا تجمعوا، وإن كان العصر أنه يجوز الجمع للمسافر، لكن إذا كان من عادتكم أنكم تصلون إلى مكة وهذا شيء يتكرر يوميا فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى لكم أن لا تجمعوا وتؤخروا العصر لتصلوها في وقتها، خاصة وأنكم في مكة والصلاة في مكة 100,000 بينما صلاتها في الطريق ليس كذلك. يقول هل أفضل للمرأة التي جاءت للعمرة أن تصلي في الحرم أو تصلي في السكن؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في السكن، إذا أرادت أن تطوف تأتي للحرم تطوف، لكن إذا أرادت فقط أن تصلي فبقاؤها في منزلها وصلاتها فيه أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يقول إذا مرت المرأة بين يده المصلي في الحرم هل تبطل الصلاة؟ نقول نعم، إذا مرت بينه وبين سترته فإن صلاته تبطل ويعيدها إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فإن سترة الإمام له سترة. يقول ما معنى الضريح؟ الضريح هو القبر الذي يتخذه بعض الناس معبدا ويذهبون يطلبون من صاحبه حاجاتهم ظنا منهم أنه ينفع أو يضر، وهذا النوع من أنواع الشرك الأكبر. هذا يقول إنه أدى مناسك العمرة ويريد أن يعتمر مرة أخرى لشخص ما زال على قيد الحياة دون علمه، فهل أحرم من مكان الإقامة علما أنني لم أنوي عمرة للعمرة الثانية إلا بعد وصولي إلى مكة وإتمام العمرة الأولى؟ أولا ينبغي أن يعرف السائل وغيره أن الإنسان الأفضل له إذا أتى إلى مكة معتمرا أن لا يخرج من مكة مرة ثانية لأجل تكرار العمرة، وإنما يكتفي بالعمرة الأولى كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكرر العمرة ولا رغب فيها وإن كان أذن فيها لعائشة بعدما ألحت عليه. فتكرار العمرة يعني يخرج الإنسان من مكة إلى التنعيم ونحوها ويكرر العمرة عن غيره أو عن نفسه هذه ليست قابلة. الأمر الثاني أن هذا يقول إنه يريد أن يعتمر لشخص ما زال على قيد الحياة دون علم. هذا الشخص الذي هو حي لا بد في أداء العمرة عنه أولا أن يكون عاجزا عن أداء فريضة العمرة بنفسه. أما إذا كان يستطيع أداءها فإنها لا تعدى عنه ولا تصح. الأمر الثاني أنه لا بد من النية أن الإنسان هذا الحي لا بد أن ينوي العبادة، فإذا أردت أن تأتي عنه بعمرة فلا بد أن يكون على علم لأجل أن ينوي أداء العمرة بشخصك عنه. أما إذا كان سبق له أن أدى الفريضة فإذا أذن لك أن تؤدي عنه العمرة أو أنه طلب منك فلا بأس أن تأتي عنه بها. والإنسان الذي يريد أن يؤدي عمرة وهو داخل الحرم لا بد أن يخرج إلى الحل، فأن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الحديبية أو الجعرانة ونحوها مما هو خارج الحرم. هذا يقول هل يجوز وضع ملح الطعام في المجاري؟ نقول نعم ما في شيء. يقول هل سارق الماشية تقطع يده مثل أن يسرق خروف؟ نقول إذا كان من حرزه أي حرز مثله، بمعنى أنه وضع في حظيرة ومربوط على هذه الحظيرة وجاء وفتح الحظيرة وأخذ خروف فإنها تقطع يده. أما لو كانت فرعة في المرعى وأخذها فلا تقطع، وإنما يعذر بما يراه الحاكم. يقول أليس من فوائد القطع الاعتبار للآخرين؟ نقول بلى، كل إنسان يشوف هذا الشخص الذي سرق ماله إلا يد واحدة واليد الأخرى راحت سوف يحسب ألف حساب وحساب على أن لا يكون مثله. ولهذا فالحدود كلها زواجر وجوادر. يقول هل يشترط على السارق رد ما سرق وإن عجز عن ذلك فما الحل؟ نقول نعم، المال الذي سرق يلزم أن يرده لمالكه، وقطع اليد هذا حق لله وليس لصاحب المال. ولهذا لو قال صاحب المال أنا متنازل عن السرقة ومتبرع بالذي سرق له فإن يده تقطع يد السارق ولا يؤثر. فقطع يد السارق ورجم الزاني وجلده إذا لم يكن محصن وقطع اليد والرجم من خلاف للمسجدين في الأرض هذا كله من الحدود، وهذه حقوق لله تعالى. وحق صاحب المال أن يقارب بماله. هذا يقول إنه شاب له 25 سنة من العمر، يقول إنه كان يأمل أن تكون حياته على طريق الحق، ولكن والده وإخوته لا يريدون ذلك ولا يريدونه أن يكون ملتزما، وأجبروه على أن يكون معهم، وكان لهم جلساء سوء وأنهم أثروا عليه وإلى آخر ما جاء في عرضه، وهو يريد أن يتركهم ويذهب لطلب العلم. فما رأيك؟ رأيي أنك تبتعد عن هؤلاء وتختار لنفسك الصحبة الطيبة وتعيش في مكان يجتمع فيها أهل الخير وتصاحب أهل الخير الذين يذكرونك إذا نسيت ويعينونك إذا ذكرت. والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اختر لنفسك مجتمعا صالحا ورفقة طيبة وعش معهم، والله تبارك وتعالى ييسر أمرك ويفرج كربك. ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولك ولجميع المسلمين الحالة الحسنة ويدفع عنا كل سوء ومكروه. يقول هل يجوز للمسلم أن يحج أو يعتمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يحصل على أجر كل من يعمل بموجب توجيهاته، فأي واحد من الناس يحج أو يعتمر فإن للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجرك، ولو كانت الحجة لك، لقوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تقول إنه جاءه وجدته إلى العمرة، وبعدما انتهى ذهب إلى المدينة لزيارة أخيهم، والآن يريد السفر وهي في المدينة، هل يجوز أن يطوف عنها طواف الوداع؟ نقول لا، تطوف أنت عن نفسك وهي لا يلزمها طواف الوداع في العمرة، طواف الوداع ليس بواجب وإنما هو واجب في الحج. يقول هل يجوز صيام شهر رجب كاملا بقصد أنه من الأشهر الحرم؟ هل كثرة الصيام فيه مثل غيره أم أنه فضل لحرمته؟ شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، الله تبارك وتعالى حرمها وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فينبغي للإنسان أن يحافظ على نفسه ويحفظها من كل سوء وأن لا يقصر في شيء من الواجبات، وليس لهذه الأشهر عبادة تخصها، ليس لها عبادات تخصها، إنما المطلوب من الإنسان أن لا يقصر في شيء من الواجبات ولا يرتكب شيئا من المحرمات، فلا تخص بصيام ولا بصلاة ولا بعمل، إنما هي كغيرها من سائر الشهور. لكن الإنسان لا يصوم شهرا كاملا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ورغب في صيام شهر الله المحرم، فأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأما شهر رجب فلم يرد ترغيب في صيامه، فيبقى على الأصل أنه لا يصام، لكن يصام منه، يساعد الإنسان في الصيام منه، وخاصة أن يصوم ثلاثة أيام أو يصوم الاثنين والخميس منه. يقول ما حكم ترك الصلاة في مسجد بني حديثا إلى مسجد آخر يصلي فيه جماعة أكثر من جماعة المسجد الحديث الذي أصلي فيه أنا وإخوتنا، وهل ترك الصلاة في المسجد الحديث من هجر المسجد؟ لا أدري، هذا المسجد بني للضرار بجوار مسجد آخر، هذا لا يجوز، هذا يعتبر من الضرار، بناؤه ضرر وتفريق للجماعة. أما إذا كان الناس بحاجة إليه والمسجد القديم بعيد عليهم فلا بأس بهذا، ويصلون فيه ويعمرونه بالصلاة، وكونه تقام فيه الصلاة أولى من أنه يترك ويذهب الناس للصلاة في المسجد البعيد. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.